ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فلنبدأ هذا المساء بعنوان ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونستعرض هذه الليلة من خلال الحديث الشهير المعروف في حديث أم زرع. ونحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه الدروس لإعادة الدفء الذي حل محله البرود الذي دخل البيوت، وصارت الشركة بين الرجل والمرأة قائمة على أخص الضررين. فكثير من البيوت تقوم بسبب الأولاد، يتمنى الرجل لو فارق المرأة، وتتمنى المرأة لو فارقت الرجل، لكن كلاهما يعيش مغلطا للآخر بسبب الأولاد، ولو لم يكن بينهما أولاد لا تفرقوا كل إنسان في ناحية. هذا الدرس وأشباهه يبين لنا أن هذا الدفء الذي تعاني كثير من بيوت المسلمين نقده سببه أنهم لا يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة النساء، وكذلك النساء لا يترسمن خطى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في ضرب النسل في الوفاء، وفي معرفة لماذا خلقت هذه المرأة، ومعرفة حدود طاعة الرجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أشهر من موقف، بل حياته الكريمة كلها ملآنة بهذا النموذج العاطر. كان يعامل النساء معاملة في غاية الرفعة، معاملة في غاية الرفعة، لأنه أوصانا عليه الصلاة والسلام فقال رفقا للقوارير. إننا لا نتكلم الآن عن الحد الأدنى أو ارتكاب أخف الضررين في العلاقة الزوجية، إننا نضرب المثل بالإحسان، إننا نرتقي. وكما ستعلمون من خلال فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أفضل زوج على وجه الأرض. روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح باب الثمر مع الأهل، ورواه الإمام مسلم في كتاب الفضائل من صحيحه، وكذلك رواه الإمام النسائي في كتاب عشرة النساء، ورواه كثيرون، وأنا أسبق الزيادات التي وردت في روايات من لم أذكرهم في أثناء الكلام. قالت عائشة رضي الله عنها تقص على النبي عليه الصلاة والسلام حكاية، جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل رث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أغث خبرك، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة: زوجي العشن، إن أنظر أصلى وإن أسكت أعلى. وقالت الرابعة: زوجي كليل إهانة، لا حر ولا قر ولا نقاسة ولا سلام. وقالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إذا أكل لك، وإذا شرب الكف، وإذا اصطجع الكف، لا يولد الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا صداقا، كل داء له داء، سجك أو خلك أو جمع كل ذلك. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناس. وقالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارك، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن أوارك. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من فحم عضدي، وبزحني فبزحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيس ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقدك أتصدح، وأشربك أتقمح. ابن أبي زرع، أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عقومها رداع، وبيتها فتاح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مصدعه كمثل شطبة، ويشبعه الجراع الجخرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغلق جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تنفيسا، ولا تنقص ميرتنا تنفيسا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: فخرج أبو زرع والأوقاض تمخض، فلقي امرأة معها ولدين لها كالفهدين، معها ولدان لها كالفهدين، ينعبان من تحت خشرها برمانتين، فطلقني ونكحاها، فنكحت بعده رجلا سريا، رجب سريا، وأخذ خطية، وأراح علي نعما سريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو أني جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وفي رواية النسائي قال لها: ولكني لا أطلقك. هذه الزيادة وردت عند الإمام النسائي. هذا الحديث الجذب، ألفاظه قوية جذة، وكانت عائشة رضي الله عنها من أفصح الناس، ولها خطبة في الدفاع عن أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه في غاية الروعة، شرحها أبو بكر بن الأنباري في جزء مفرد. فعائشة رضي الله عنها تحكي هذه الحكاية الطويلة، والرسول عليه الصلاة والسلام الموصول بالله عز وجل والذي يحمل أعباء الدين كله جالس ويسمع ويعطي أذنه لها، ثم يعقب على هذا الحديث بأن يختار أفضل رجل ضرب به المثل في هذا الحديث فيقول لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا مجلس نميمة، هذا مجلس نميمة، وهذا هو غالب مجالس النساء. غالب مجالس النساء يكون هكذا. وبداية القصيدة امرأة يعني أرضت زوجها صريعا بالضربة القاضية في الجولة الأولى، لكن يصدق تقول: زوجي لحم جمل غز. الغز اللي هو الربيع، اللي تشبهه بان هو لحم جمل ربيع. وانتم تعلمون ان اغلب العباد ليس لهم شغف بلحوم الجمال، يعني حتى جرد ان هم ياكلوها كفت كفت ليه اضبط وخلص نفسه، انما يعني عشان ياكل ويستطعم والكلام ده لا يكون في لحوم الجمال. فهذا اللحم الجمل برغم ان هو لحم غير مرغوب فيه الا انه غث ايضا، يعني يا ريت لحم جمل نظيفه او من قعود صغير فنقبله على مضض، لكن جمع ما بين يعني الزهد في اللحم وما بين انه غث اصلا رديء. زوجي لحم جمل غث على راس جبل واحد، يعني كيلو لحم جملي على قمة إفريقيا. مين بقى هيصعد ويتعب نفسه ويتسلق الجبل لأجل كيلو لحم غد؟ فهي تقول: على رأس جبل وعر، لا سهل فينتصر ولا ثمين فينتصر. تقول: ليس أن الجبل سهل المرتقى، كنا ممكن نطلع وناخذ الكيلو ده نجلس، وليس الجبل إذ هو وعر وشديد. الكيلو ده لحم ضاني مثلا، ولا لحم بصري، ولا لحم جمود، يعني حاجة تستحق المشقة. يعني هي تقول إن الرجل جمع ما بين سوء الخلق وسوء المعشر، أخلاقه سيئة جدا لدرجة إن أنت حتى ترضيه كأنك بتتسلق لبنا. في بعض العباد كده على ما ترضيه تحس إنك خرج عن شنائك من الجهد الذي بذلته في إرضاء هذا الإنسان. في إنسان سهل جدا يعني يفتح لك الطريق لتعتذر، وفي إنسان مثل الجبل أخلاقه فيها وعورة، فيتصف زوجها انه سيء المعصر وانه لا ميزة على الاطلاق في المعيشة مع هذا الرجل. اذ شبهته بلحم الجمل، وشبهت اخلاقه بالجبل الوعر صعب المرتقى. وقالت المرأة الثانية: زوجي لا اغث خبره، اني اخاف الا اذر، ان اذكره اذكر حجره وبجره. تقول: انا مش هتكلم واتكلمت، انا لا ابص خبر مش هتكلم خالص، انا اذا تكلمت اذكر حجره وبجره. فقال كل شيء، لكن يفتتح الكلام خلاص: انا لا ابص خبر. وفي روايه اخرى: زوجي لا اثير خبر، اني اخاف الا اذر. العلماء يقولوا ان لا هنا زائده،
يعني إني أخاف أن أذرك، يعني أخاف أن يطلقني. لو الشيخ خبره يطلقني، وأنا إذا فتحت السرقة وتكلمت تأثر عجره وبجره. أصل العجر هو التفاق العروق في الرقبة، والبجر التفاق السرة. فكأنها قالت له عيوب ظاهرة وباطنة، فكانت بالعيوب الظاهرة بالإيه؟ بالعجر، بانتفاق العروق. وهذا فيه تشويه لجمال الرقبة، فكأنها صفت هذا الرجل ان عيوبه الظاهرة ظاهرة وجلية ومعروف جد مستترة، وله عيوب خفية لا تعرفها الا المرأة، وكانت عنها بالايه بالايه بالبجر اللي هو انتفاق الصبر. ومنه قول علي رضي الله عنه في يوم الزمن: الى الله اشكو عجري وبجري. فهذه المرأة ايضا تذم زوجها، فتجد عدد النساء اللواتي ذممن ازواجهن اكثر من عدد النساء اللواتي مدحن ازواجهن. وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى النساء في يوم عيد ووعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من ثقة النساء فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن. فقلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرنا العشير أي الزوج، وتكفرنا الإحسان. ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. هذا خلق النساء، هذا خلق النساء. لو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما. لذلك الوفاء في النساء قليل. الرجل إذا ربنا سبحانه وتعالى رزقه بزوجة وفية يعتبر أن هذا فعلا هو متاع الدنيا. المرأة الصالحة، لأن الوفاء في النساء قليل. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام خرج مخرج العموم، خرج مخرج العموم: تصدقنا يا معشر النساء. وقال هذا لنساء الصحابة، قال هذا لنساء الصحابة: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فهذه المرأة الثانية أيضا تذم زوجها. ثم ثالثة الأساس، المرأة الثالثة: زوجي العشنة. تعرف العشنة اللي هو أحد الدعوة عليه قول وهلا طويل بلا منفعة، هذه معنى العسل. ليس له ميل إلا إنه طويل. زوجي العسل، العلماء بيقف يقولوا إن العسل رأسه صغيرة ورقبته طويلة، وإن فيه تباعد ما بين الدماغ والقلب، يعني ممكن الخطوط تتقطع. يبقى عنده عقل بلا قلب او قلب بلا عقل. الرجل طويل عشان حتى انت تشوف الوصف نفسه: زوجي العشان ان انطق اطلق وان اسكت اعلق. وما نعمل ايه؟ وفي الروايه الاخرى قالت: وانا معه على حد السنان المذلق. على حد السنان المذلق يعني عايزه معه على كف عفريت، يعني لا اطمئنان على الاطلاق في حياتها مع هذا الرجل. يعني هذا الرجل بلغ من سوء خلقه انه لا يتيح له الفرصه، لا تتكلم ولا تفكر. إذا سكت وتكلمت نطلقها، لكن هي تحب أو تريد أن تعيش بلقماتها فهي تسكت على سوء خلق، ولو سكتت يعلقها، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. لما واحد يسأل يقول طب ما هي الميزة في المعيشة مع هذا الرجل ما تخلق؟ نحن بنقول إن المرأة تحسب ألف حساب لصراحتها، لو عاشت للأكل والشرب فقط لكان ميزة. فهي المرأة الصابرة على هذه العيشة المرة لأجل أن تعيش في سنة رجل. والمشاكل التي لقيتها والذي ألقاها كثيرا، بعض النساء كنا يرسلن رقع مكتوبة ويتكلمن تفاها في الكرب اللي تعيش فيه في بيت أبيها، وتريد أن تتزوج بأي إنسان، لأنه إذا كان هناك كرب على أي نحو فكرب وتأكل وتشرب أفضل من الكرب مع الضيف. فهي مسألة موازنة. المرأة لم تطلب الطلاق من زوجها برغم هذا الرفض الشائن للرجل بسبب أنها تحتاج إليه. الله عز وجل فطر المرأة على الائتلاف لرجل، وإحنا في الإنسان يقول لك تضل رجل ونضل حر، يعني خلاص وصلنا إلى القاع إلى الحد الأدنى، ليس هناك أدنى من ذلك. فهذه المرأة تقول أن زوجها طويل وليس فيه منفعة، ومع هذا الطول المفرط هو سيء الخلق، لا تستطيع أن تستكي، وحتى في سكوتها تظهر الجريمة أنه يعلق لا هي متزوجة ولا هي مقبلة. أما المرأة الراجعة فقد وصفت زوجها وصفا جميلا، وهي أول امرأة تصف زوجها بخير، إذا عندنا ثلاثة واحد النتيجة حتى الآن ثلاثة واحد. تقول زوجي كليل إهامة، ومعروف إن إهامة هي إهامة من أعدل من أفضل الأجواء. زوجي كليل إهامة، مدينة إهامة، لا حر ولا ضر ولا مخافة ولا سآمة، يعني لطيف المعصر حلو العشرة، لا حر يعني أخلاقه ليست شديدة، ولا خر ولا بارد يعني كأن الإنسان كان حر، ولا مخافة ولا سآمة يعني المرأة تأخذ راحتها في الحوار، يعني تتكلم معه لا تخف. وأرضع الرجال هو الرجل الذي لا تشعر المرأة بالأنس معه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس لأزواجه ويستمع شكايتهن، وفي المواقف العصيبة جدا يحلها بابتسام. لو تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام صفة الزوج الصالح هتنتهي مشاكل البيت. كان في الصحيحين عن عائشة فقالت ما رأيت صانعة طعام أجود من فطير. ففي يوم من الأيام أرسلت صفية رضي الله عنها إيه طاجن الطبيب، فعائشة رضي الله عنها أدركتها الغيرة. ايه يعني بعد طبيخ ليه النهارده؟ بعد طبيخ ليه؟ احسن يصارم مثلا وشوف. فعائشة القرآن تقول فلما امسكت البتاع البرمه دي لم تتنامت وليش؟ وهبدتها في الارض كسرتها، وصار كان عنده ابيات. والموقف ده حصل وهو شاهد هذا الموقف وشاهده بعض هؤلاء الصحابة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة غارت أمكم، ثم أخذ إناءها وأرسله إلى صفية وقال طعام بطعام وإناء بإناء. انتهت المشكلة. حل الابتسامة إذا عز أخوك فهن. إذا عز أخوك فهن. المرأة متعصرة ومتصلبة هن. فما يكتب راسه يقول أنا مرمان السنة ده أنا حط هنا ليه؟ وعلى طول يبادر ويلوح بالقرار. ساعات يصرخ لي وساعات يسلم لي ويلوح كما لو كان الرجل طلاق واحد هيسحبه منه قطوع هيديرني قبل ما حد ياخده منه. لا، لابد ان تقدر ان المراه اسيره. لازم لا تنسى هذا الوصف. المراه اسيره في سجن زوجها. وهذا الوصف ليس من عندي، هذا وصف النبي عليه الصلاه والسلام لما اوصى بالنساء باخر ما تكلم به عليه الصلاه والسلام قبل ان يموت. قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم. عوان يعني اسيرات. حتى لو المراه فرت منك لا تستطيع ان تتزوج غيرك الا اذا اعطيتها الاخراج، والا تظل في سجنك مدة طويلة. بعض المذاهب الأحناف تظل في سجنك مدى الحياة، والمالكية يقولون القاضي يفرق إذا سبق الضرر، لكن على أي حال هي في السجن. فلما يكون المرأة مسجونة وأنت السجان لابد تقدر هذه العلاقة، وإن المرأة في النهاية لا تستطيع أن ترغم أنفك على شيء، فكن معها حليما. وأصعب المرافق تحل بابتسامة وتحل بكلمة طيبة. أصعب المرافق، لأن والله الرسول عليه الصلاة والسلام من جوانب عظمته أنه تزوج تسعة وفعل الذي فعل. يعني الرجل لو تزوج مثلا بامرأتين وربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بإحداهن أو بهن معا، تبص لرجل كلم نفسه الشاب بتنزل كده وماشي فانت بتفكره بسبب ايه يا فلان انت بتسبح؟ يقول لك لا انا احسب. يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ايه الذي يحسب؟ الذي يكلم نفسه. وهاتان امرأتان فقط، ده تسعة. واصعب المواقف مرت مواقف صعبة والله. انا كنت سبحان الله اتعجب، يعني ما هذا الحلم؟ يعني في الصحيحين من حديث عائشة، وعائشة رضي الله عنها كانت طرف دايما في كل الحياه دي. تقول عائشة رضي الله عنها كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة. ليه؟ معرفتهم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها ويقربها. فانت اذا احببت حبيبي فانت حبيبي. حبيب حبيبي حبيب، وعدو حبيبي عدو. هي دي قاعدة الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. يحاد الله ورسوله خلاص انقطعت الأواصر. عدو حبيبي عدو. فالصحابة كانوا يتحرون بهذا الليل العالي. فتتصور عند عائشة هدايا كثير. طيب لو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا برضه، الرسول ينبه التنبيه كده، يا جماعة لا تقتصروا على عائشة، هذا هدايا في أي مكان. أردنا هذا، وأردنا أن يقسمنا هذه الهدايا للتساوي. فأرسلنا أحب الناس إليه وهي فاطمة رضي الله عنها. قالت عائشة فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، مشية زيه بالضبط، وهو في رحالته. فدخلت فلما رآها قال أهلا بابنتي. فجلست فقالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل ابنة أبي قحافة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي بنيتي أتحبي هذه؟ قالت: أجل. قال: فأحبي هذه. إذا خلاص هي فهمت الجواز وأن هي لا تراجعه. فكنا جميعا عزاد النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرات في بيت إحداهن ومنتظرات ذلك النفيس. فدخلت فاطمة رضي الله عنها وقالت: والله لا أراجعه فيها أبدا. فلم ييأسنا وأرسلنا أحب أزواجه إليه بعد عائشة وهي زينب رضي الله عنها. فجاءت زينب تقول عائشة رضي الله عنها: جاءت زينب وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف. فجاءت زينب فتكلمت واحتست. في بعض الروايات تقول عائشة: وضجعت. هل ذا كلام تخين؟ وضجعت. قالت عائشة رضي الله عنها: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتظر؟ بصرت الوشجة وهي طبعا من بخبراتها وعشراتها معه تعرف ان هو إذا كان شارد وإن غير شارد. فانظر النساء يتعلمن هذا الفرق، ينظرن إلى هذا الوفاء. إذا كان يعجل الزوج لا تفعله، يعني هي ما قامت ودفعت، إنما قالت: فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ فهذا درس بتعلمه سيدة عائشة للنساء، أن هي تراعي زوجها. إذا كان الزوج يتعثر من صفة معينة لا يجوز أن تفعلها أبدا. هذا مقتضى الوفاء والعشرة بالمعروف. كتب أسماء رضي الله عنها تقول كما رواه البخاري في صحيحه: تزوجني زبير بن العوام وما له في الارض شيء غير ارض اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم اياها على بعد كل سيطره من المدينه والفرد. والزبير بن العوام كان شديدا لما كان متزوج بامرأتين، لما كان يحب الرجل يربط ظفيره ببعض عشان بقى ايه لا يولون الأزبار، يضرب بقى براحة لما يربط شعره في بعض كده ويقعد يضرب. فكانت المرأة الأخرى تتخذ ضرب بيديها. أما أسماء فما كانت تحسن ذلك، فكانت تروح لإيه لأجلس في الضخم من أسفلها كده. فأول ما تروح تستجد زبير يقول أبو بكر لها: ارجعي يا بنيتي فإن الزبير رجل صالح. كان سلام على الرجال. وقال لها: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة لآخر أزواجها. يعني مثلا امرأة مات زوجها وكانت تحبه وتستطيع أن تعيش وحدها بلا زوج، هذه لا تتزوج حتى تكون زوجة زوجها الذي تحبه ومات عنها، لأن المرأة لآخر أزواجها. حتى أم الدرداء الفقيهة لما معاوية بن سفيان أرسل إليها يريد أن يخطبها، ومعاوية بن سفيان أمير المؤمنين، فقالت له أم الدرداء: يا معاوية، ما مثلك يرد، ولكني عاهدت أبا الدرداء عهدا، أبا الدرداء عهدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة لآخر أزواجها. فقال لها أبو الدرداء: تعالي نتعاهد، وهو حي، ألا تتزوجي بعدي حتى تكون زوجته في الآخرة. فكان يقول لها هناك: إن الزبير رجل صالح. ومع قسوة الزبير رضي الله عنه الشدة كانت معروفة عنه، حتى مرة جالت عمر بن الخطاب في درزيته كده، فقال الزبير: أنا مؤمن الرضا كافر الغضب. لما أرضى يعلم أجنتيه ولما أغضب أحلى على طول. أنا مؤمن الرضا كافر الغضب. فقال له عمر مداعبا قال أظنها لو آلت إليك للخلافة عنك لو ظلمت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من سعيد. ممكن تحمد الجيش وحدث الطوال القصوى ان واحد اخذ حكم سعيد طالما تغلب الغضب واحد اغضبه خلاص بقى قامت القيامه. فكان هذا معروفا عن الزبير رضي الله عنه احد العشره الذين بشرهم النبي عليه الصلاه والسلام بالجنه وقال لكل نبي حوالي وحواليه الزبير بن عوام. فتقول اسماء رضي الله عنها تقول أسماء رضي الله عنها أنها كانت تذهب إلى هذه الأرض التي على بعد ثلثي فرسخ تأتي بالنوى للفرس وتدقه للفرس. فمرة وهي آتية من هذه الأرض تحمل النوى على رأسها أبصرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يركب دابته ومعه نفر من أصحابه. قال فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم البعير ودعاني للركوب خلفه. قالت فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنني استحييت مضى. فلما ذهبت إلى البيت تقص على الزبير ان الرسول عليه الصلاه والسلام دعاها بالركوب خلفه فذكرت غيرته فلم ترجع. فقال لها الزبير لمشيك اشد علي من ركوبك خلفه. يعني شوف من شده غيرتي تقوم هذه المراه الصالحه ثم تراعي هذا عند زوجها. إذا علمت المرأة أن زوجها يتشدد من صفة ما لا يحل لها أن تفعلها. هذا ليس من الوفاء. والزوج كما يقول بعض العلماء مفتاح الجنة بالنسبة للمرأة أو أحد مفاتيحها. للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت يزيد أي هذه أداة فعل أنت يعني أمد زوجة لك زوج؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه أي لا أقصر في طاعته. قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. فمحل الزوج عظيم جدا. سيدة عائشة تقول فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر؟ قالت فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمته. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر. حذرها يعني إنها ابنة أبي بكر وانتهت. بل لا إشكال أصلا. انظر إلى حلمه عليه الصلاة والسلام. كل نشوز أو جل النشوز في البيوت سببه الرجل. لأنه لا يقوم بحق القوامة. لو قام بحق القوامة قلما تنشد المرأة. لكن كثرة نشوز النساء وأنا لا أقول هذا الكلام من كيسي. أنا أقول هذا الكلام في البحث الميداني رأيته بعينه. إذا قام الرجل بحفظ قوامته على المرأة فلما تنجز. فلا تنجز المرأة إلا بعد أن يهجر الرجل قوامته أو بعضها أو يتسامح فيه. فالمرأة ضعيفة وجبلت على أن تأنس برجل. هي مستعدة أن تعيش هكذا وقوتها في ضعفها. الذين يحرروها أرادوا أن يحرروا المرأة، أرادوا أن يحرروها من الزوج. الذين عايزين المرأة تصل لها مواصفات الرجل. لا، لا يمكن الرجل يعيش مع رجل في البيت أبدا. فالمرأة قوتها في ضعفها، قوة المرأة في ضعفها. فقال صلى الله عليه قال لنا ذلك، قال ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كل فيك حد أبدا يعرف يضحك عليك إلا المرأة. ما رأيت أذهب، شوف الكلام، للب الرجل الحازم من كل، يبقى قوتها في ضعفها. فالمرأة إذا سامرها زوجها وشعرت بالرضا، أهم شيء عند المرأة أيها الإخوة الكرام أن تشعر بالدفء. أول ما تبتدي تشعر بالبرودة تبدأ تكذب وتخون زوجها مثلا في المال. يعني المرأة تسرق زوجها، لماذا تسرقه؟ لأنه ليس له أمان، بتعمل حساب للزمن. طب لماذا تكذب؟ لأن الرجل لا يقبل اعتذار. أول ما تقول له أنا رحت لها اثنان ويقل الدنيا رفعت يبقى خلاص ما رحت. فالرجل هو الذي يعلمها الكذب، إن هو يضغط على إرهاب. ها؟ هو ليه الإرهاب صحيح؟ إرهاب. فيعلمها الكذب. المرأة إذا أعطيتها الدفء تأخذ كل شيء، تكون امرأة صالحة. فهذه المرأة تقول زوجي كليل بهامة لا حر ولا قر، يعني مش نار على زيت حر كل ما يتكلم خلاص نقطة يا نار ولا عش، هذه معنى حر. قر يعني بارد، مهما تقول له بارد عنديش احساس ابدا، يعني خلينا نتحرك لا كده ولا كده، ولا مخافة يعني لا تخاف لا تقول أي شيء أي شيء لحضرتي يعذبها، كما كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إني لا أعرف غضبك من رضاك. فقل لطيفة تعرف يا رسول الله، تقول إذا كنت عني راضية، يا سلام على هذا التنزل، إذا كنت عني راضية طب رضاها أو سخطها لا يضر، بل رضاه وسخطه هو الذي يضرها او ينفعها. لكن يتنزه يقول اني لا اعلم ان كنت عني رضيع او علي غضب. تقول وكيف تعلم يا رسول الله؟ يقول اذا كنت عني رضيع تقولين لا ورب محمد، واذا كنت علي غضب تقولين لا ورب ابراهيم، والرب واحد. زي ابن عمر كان له جارة عجوز، فكان يقول لها خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، فتبكي. ثم خالق اللئام والكرام واحد، فتقول لا ورب ابراهيم، فتقول ان عيسى بمعنى وتعترف تقول نعم والله ما اهجو الا اسمك. إذا بتعترف أشوف يعني هي تأمن آمنة، طالما لم تأتي معصية الله عز وجل فهي آمنة، حتى لو جاء خلقها مثلا على زوجها. هي المرأة تحب هذا الصراط من الرجال، نجد آمنة في كنفها. وقالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أجل ولا يسأل عما عهد. برضو الرواح الحديث اختلف أهذا خرج مخرج السم أم خرج مخرج المد، لكن الظاهر أنه خرج مخرج المد. زوجي إذا دخل فهد، يقولون من طبع الفهد حيوان المعروف أنه كثير النوم، تصفه بالغفلة. انما الرجل اللي هو ذكي اجيب من النوم مزعج، اللي واخد باله من كل صغيره وكبيره ده مش عارف لابد من شيء من الغفله. الانسان يعمل نفسه مش واخد باله. لابد. قيل لاعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. يعني بيتوجها بنجاح. مش لازم بقى يعرفه انه قيمها وهيفوتها له بنجاح كده لما ضيعت حلاوه التكوين. من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. فلا بد للرجل وان كان سيدا مطاعا او ملكا متوجا ان يداري رعيته. لا بد ان يداري. والمداراه من خلق المسلم الحاجه. كم من مشاكل تحصل في البيوت بسبب ان الرجل لا يداري. ان الرجل ذكي ازيد من اللزوم. كثير من المشاكل اللي في البيوت يمكن ان تمر المشاكل بسلام لو ان الرجل تغافل قليلا. ورسول عليه الصلاه والسلام اوصانا لهذا التغافل. قال ان المرأة خلقت من ضلع. وان اعوج الضلع اعلاه. فان ذهبت تقيمه كسرته. وان تركته ضل على عوج فاقبلوهن على عوج. شوف يا جماعة. اعوج الضلع اعلاه. احنا هنمثلها كده. ادي مثلا ايه? كده هما كده. لازم تعمل ايه عشان خاطر يبقى المسألة عدلة? انت اللي بتعوج كده عشان ايه تبقى المسألة محضرة كويس كده. انما تبقى كده مش نافعة العملية. دي معناها ايه? معناها ان الرجل ينزل من مكان الرجولة الى مستوى المرء. هو الرسول عليه الصلاة والسلام افضل من مشى على الارض بقدمين. واعبد عبد لله عز وجل. هل نقص من هذا الوزن الضخم شيء لما قال لعائشة يوما وقال للصحابة تقدموا وقال لها تعالي أفاجئك. هل نقص شيء? لا والله جزاك. عائشة تزوجها صغيرة. قال للجيش تقدموا كانوا في غزوة وهم الاثنين فقط قال لا بقى يجري وغلى بعض. قالت فسابقته. قالت فتركني حتى نجيت وحملت اللحم لدينا وفي غزوة من الغزوات قال لهم تقدموا تعالي أسابقك. قالت فسابقته فسبقني فجعل يصحب ويقول هذه بتلك. يبقى نزل ولا لا? نزل. لكن انت عايز ترفع مستوى المرأة لك يبقى انت كأنك عايز راجل ثاني في البيت. ما ينفعش. لا تستطيع ان تعيش مع راجل اخر. والمرأة لو فيها جدية وهذا كجدية الرجال لا تستطيع ان تعيش معه. ابدا. اعوج الضلع اعلى. يبقى انت لازم جيت تكون على مستوى ايه? القاعدة. على مستوى القاعدة. وتنزل من مكان الرجل الى مستوى المرأة. هذا النزول اسمه المداراة. اسمه المداراة. يعني مثلا رجل خبر طبع امرأته. لا تكسر دايما تطلع ما بيهم. ما بيعرفش حاجة. الدنيا كلها بتضحك عليه. راح اشترى مثلا حذاء. والرجل كرمه فعلا. جايبه بكام? 40 جنيه ضحك عليك. انا لو كنت انا اللي بشتري كنت جبته ب 20 بس. اصل الحكمايه تكسره. الحاجه تكسرها على الرجل هذه الهديه. احنا بنقول له ربنا يبارك فيك وربنا يخليك وربنا يوسع عليك واحنا كده تعبينا. هيقولوا ايه لك كل هذا الكلام? طيب المرأة لا تستطيع انها تشكل نفسها. الرجل له القوامة يبقى هو الرجل يعمل ايه? الحذاء ده بكام? بخمسة جنيه. هي بتدفع حاجة من جيبها? ما هو اللي دفع وخلاص على كده؟ طب لماذا يعكر حياته؟ يعكر حياته النصيب الموضوع ان رجل راح اشترى ثمن جوري كبير ب 13 جنيه، وعارف ان مراته برضه حضرتك خطه الدروب ضحكوا عليه قالوا لها بتقول له كيلو كام؟ قال لها 3 جنيه. قالت وضحكوا عليه برضه ضحكوا عليه. قلت له مره اللي قدمها قالوا لها ده هديه وخلاص. انت اصلا هتسجل حالك ليه؟ انت بتدفع. فاذا كنت انت عارف ان هذا الخلق موجود في المراه لا داعي ان انت تسجل الحياه. يبقى لابد من المداراه، لابد من المداراه. المداراه يا جماعه خلق المسلم الحاذق. النبي عليه الصلاه والسلام كان يداري، النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري وعلمنا ذلك. اما دليل المداراه حديث الصحيحين أن عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة، أو قال بئس رجل العشيرة. فلما دخل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أذان له السلام واستقبله استقبالا حافلا وأخذ الرجل ومضى. فعائشة رضي الله عنها سمعت ورأت فليس يقول بئس أخو العشيرة، يعني سفهه وعين الآن ليلين الكلام ويدرك العلاقة. فقالت يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. فقال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. تحترمه لأنه قليل الأدب، تحترمه لأن لسانه قوي خالص، فانت تحترم عشان كده. هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، ينتقل فرق. هذا أصل في المداراة، هذا أصل في المداراة. وفي فرق بينها وبين النساء، فرق واضح جدا بينها وبين النساء. فالمداراة كما قلت خلق المسلم الحال. إن المرأة خلقت من ضلع والنعمة ضلع أعلى. فإن ذهبت تقيمه عشان هي تبقى راجل زيك في البيت ثم تسمع عني كده كسرته. وفي صحيح مسلم قال وكسر المرأة طلاقها. لا تستطيع ان تعيش معها هذا الصحيح خلاص هتطلق. وان تركتها ظل على عوج فاقبلهن على عوج، يعني انت تتعوج اكثر تنزل يعني من علياء الرجل والكبرياء الى مستوى المرأة. فالمرأة بتمدح الزوج تقول اذا دخل فهي، يعني مش عامل ذاتي ولم فتح عليه على كل حاجة، ممكن تشوف حاجة كده تفوتها. نزه عليها قبل كده الحاجة دي ما تتعمل، ومع ذلك وجدت تتعمل خلاص ممكن تفوتها المرة. فوصفته بالغفلة لأن الفهد موصوف بالغفلة وكثرة النوم. ثم أردفت تقول ولا تظن أن هو مغفل في وسط الرجال، لا، ده إذا خرج أجل كالأجل. فوصفته بأنه يتغافل عما يكون في البيت، إنما إذا خرج فهو رجل في وسط الرجال. إذا خرج أجل ولا يسأل عما عهد، يعني ما يجيش بقى إيه يقول لها إخوانه هرد نقص وديتيه إيه؟ ممكن تكون بتدي الأهداف؟ زي ما بيحكوا عن بعض البخلاء إن كل مكان يجيب لحمة كان يعدي اللحمة فيجي يلاقي مثلا لحمة ناقصة 3 حتت 4 حتت. ايه حتة فين؟ تقول له القف كذا. خلاص جاب ميزانه وهو طالع البشر اللي حملوه زي ما بقول. وانزلت وبعدين يطلع يروح المشوار يجي يلاقي 3 حتت رايحين فين؟ اكلها القف من جاي القف ووزنه يلاقي مفيش حاجة. لا انا يلاقي بس الوسيلة اللي تحت لا. يعني كن كريما. فكانت يعني المرأة مثلا لتعطي بعض الشيء مثلا لأهلها أو لتتصدق أو نحو ذلك، لا تحرجها، وسع عليها، وسع عليها. وهنا بقى تقول ولا يسأل عما عهد. هذا من كرمه وإرضائه، فهذه مدحته. وقالت الثالثة زوجي إذا أكل له وإذا كرم السف وإذا اضطجع السف لا يولد الكف ليعلم الباب. تستكين اذا ابلغ لك يلف يعني ياكل من كل الاصناف، يلف على ايه؟ على الطبيعه كلها. لا يخلق صنفا الا ياكل. اذا اجل لا، واذا شرب السف يفضل يشرب في الكوبايه خلاص جالس معاك فيها ولا نقطه، عمال برضه ايه؟ يعني نهوم اكول. طيب ده يدل على ايه؟ على ان المرأة تماهرة هياكل صواب على راسه، يعني ما خلاش حاجة لما بياكل منها وبيشرب بنوع من ال. طيب تكون النتيجة ان هو لما ينام يكعور في بعضه كده ويسافر لحد وهمه، هو ده بقى الجفاف؟ ويبصج على السف لوحده كده؟ طب يعني يسقط رأى طريقها جميل، شربها جميل لدرجة انه شارف يأكل كده، يوم برضه يكافئ المثال بالايه؟ بانه يبصج على السف. فبتستخيل ومسألة اللف دي هذه مخالفة للسنة. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله وكل يمينك وكل مما يليك. البخلاء يستغلوا الحديث ده أسوأ استغلال. كل مما يليك يحط جبنة نمشي عند الضيف ويحط بقى الذكر الرومي قدامك ويقول كل واحد ياكل مما يليك. هكذا السنة. يعني ما يحكون في قصة البخلاء ان في رجل عزم رجل فذبح له ديك رومي وعمل ملوخيه وكذا. فالملوخيه طبعا الرجل الضيف عاده عمره ما يجيب ايده عن لحمه في الاول. تجد عمال ياكل وخلاص وبطنه بتتملى رز وعيش وبتاع وهو بيه بيقول لي الديك هيكلات بس يمنعه حياه وخجله ان اول ايده ما تقع على الديك. احنا بنلاحظ ان احنا ياما كنا ضيوف. يعني في مضيوف برضه وبعدين المثال يرتحل ويمد ايده كده. فالراجل بقى حاطط بقى الديك الرومي قدامه وحاطط الملوخيه لها اسم اسمه الشريف. ياكل يقول لي كل شريفك بس. يعني الراجل عايز يمد ايده على المثال يقول لي كل شريفك. خلاص هيشبع بقى نايم على السفر اللي كسره. وهذا قال له كل شريف قال له تجنس عليه خمس شريف. خلاص الراجل هيملى بطنه خلاص. هو حتى لا تحول الضيف الى ان يمد يده ده ادب احنا بنعلمه لربات البيوت، ادب تنظيم السفر وتنظيم الاكل. لا تحول الضيف ان يمد يده، بل ضع من كل الاكل امام كل الاكلين حتى لا تحوله ان يمد يده. يبقى هذا ادب من الاداب، اداب وضع الطعام. فتقول زوجي اذا اكل له واذا انشرب السف واذا اضطجع السف. لا يولد الكف ليعلم البث. الكف ان الرجل يولد يده على امراته ويعني يربط على كبدها، والمراه تحتاج بعد عناء اليوم الطويل الى هذه الكلمه الطويله. طول النهار في المطبخ وطول النهار بتأكل الأولاد وطول النهار عمالة تنظف في البيت، تحتاج إنك تجزاك الله خير. والله أنت تعبت النهار ربنا يكفيك. ويتكلم بهذا الكلام أول ما تقول الكلمتين دول. لو المرأة نقلت جبلا من مكان إلى مكان يزول عنها الهم ويزول عنها التعب. تحتاج إلى كلمة طيبة. إنك أنت كل ما تقول تقول جزاك الله خير، والله أنت تعبان عشان طبعا انت كمان تعبان عشانها، وهذه حقيقة معروفة. لكن انت اذا اعترفت بجميلها اعترفت بجميلك، فانت تؤدبها تعينها على ان تقدم لك الشكر. فتقول لا يولد الكف على عادة الازواج المحبين ليعلم البث. البث قد يكون الحزن وقد يكون الحب. يعني تقول هو لا يولد كفه إيلاد الرجل الحنون حتى يعلم شكواي، بل يعلم أنني أستفي ومع ذلك لأنه هو في دنيا أخرى. واخد باله من اي حاجه. او لو حملنا الكف على الحب يعني انه لا يريد الكف حتى ابثه النجوى وحتى احادقه. لا يريد الكف يعني البث. وقالت التابعه اذا عزلت الرجل عزلت شبته ليه زوجي عيايا غيايا صدقاء عيايا من العين غيايا من الغي وهو الضلال البعيد صدقاء مات صدقاء مات الذي فهمت كل داء له داء كل عيوب الدنيا فيه كل داء تجده فيه كل داء له داء. طب بيستهل ازاي شدتي يفتح راسها او فلتي يكسر عظمها كسر شاكره او جمع كل الناس يعني اما يفتح جماده فقط واما يكسر عظمها فقط واما يكسر عظمها يفتح جماده. فهذا رجل عنيد جدا يعني لما يضرب يشد رأسه لا ده ربنا سبحانه وتعالى ما شرع الضرب إلا للإصلاح. والرسول عليه الصلاة والسلام قيد الضرب الذي جاء مطلقا في كتاب الله واضربوهن. الضرب ده محتمل أن يكون ضربا شديدا وضربا خفيفا. قال اضربوهن ضربا غير مبرح اي غير شديد. لذا هذا الضرب مطلق في كتاب الله قيد في كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. لذا الواحد يضرب ضربا محب الى ضربا منتقم في طبيعه الاصلاح. وانظر الى المثل العالي الذي ذكره الله عز وجل في كتابه المجيد عن ايوب عليه السلام في امراته الوفيه التي ظلت 18 عاما تخدمه وهو في عز البلاء. حضر منها شيء فحلف ايوب عليه السلام انه اذا عافاه الله ان يجلدها 100 جلد. فهذه المرأة الوفية لا تستحق هذا الجلد. فقال الله عز وجل وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه طريق الضر اللي هو 100 عود طري اللي يعني عامل عود البلدين كده 100 عود طري يجمع 100 عود يضربها ضربة واحدة كده كأنه ايه ضربها 100 ضربة. المرأة لا تستحق المرأة الوفية هذه لا تستحق أن تجلد 100 جلدة. لكنه عليه السلام أقسم أن يضربها فهو لا يحنث لابد أن يضرب. فقال الله عز وجل وخذ بيدك ضرسا الى 100 عود فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. فالضرب ايها الاخوه الكرام قيده النبي عليه الصلاه والسلام الضرب المطلق في كتاب الله عز وجل قيده النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع لما قال واضربوهن ضربا غير مبرح. وفي سنن ابي داود ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ضرب النساء نهى عن ضرب النساء. فجاء عمر وقال يا رسول الله زئلن النساء على ازواجهن. زئلن اي استأسدن النساء اول ما امنوا انه لا ضرب فاستأسدنا. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب مرة اخرى فما بقي بيت الا ضرب. عوضها المدة اللي فاتت دي
ايوه لم تكمل بعد مادة هذا الشيء.
في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب النساء. نهى عن ضرب النساء. فجاء عمر وقال يا رسول الله زئرنا النساء على أزواجهن. زئرنا أي استأسدنا. النساء أول ما أمنوا إنه لا ضرب فاستأسدنا. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب مرة أخرى. فما بقي بيت إلا ضرب. عوضها المدة الأجلي كل ضرب. فطاف ببيت النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهم يكفي زوجهم. فقال عليه الصلاة والسلام لقد أطاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يكفي زوجه لا تجد أولئك خياركم. أي ليس الذين يضربون هم خياركم. إنما يلجأ الإنسان إلى الضرب في وقته ضرب رمزي. يعني كان يقول لك بالسواء ضرب الاستواء. ساعات أشوف أنا واحد شايل نص علقة كسر في جيبه. أخلق له كل شيء. وأنا ما كنت أعرف أن له فيه مآلب أخرى. ان هو مثلا ايه قلب الضرب السواك وبتاع لان هذا ضرب فظيق انا ضرب كده استحرصه كده بهذا السواك. لا الانسان لا مانع من يضرب لكن الضرب في كتاب الله عز وجل ده اخر مرحله. في بعض الازواج يبداوا بالضرب. هذا خلاف تنفيذ تاديب المراه في كتاب الله عز وجل. والذي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وانا اقول لكم شيئا لا يلجأ الرجل الى الضرب الا انه عجز عن الهجر. لو هجر حقا لا يصل الى الضرب. لو هجر حقا لا يصل الى الضرب. فإذا اضطر إلى الضرب يضرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب ضربا غير مبرح. يعني مثلا عائشة رضي الله عنها كان في صحيح مسلم تقول أنا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا فما هو الا ريثما ان وضع جنبه على الفراش حتى قام رويدا رويدا واخذ معه رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. طبعا كلمه رويدا رويدا من الاعمال تتكرر في كل مره يعني بهدوء شديد. والرسول عليه الصلاه والسلام يظن ان عائشه نائمه فكره ان يوقظها. هذا من جمله رحمته وحنانه عليه الصلاه والسلام. قالت هو انطلق فتقنعت رجالي وانطلقت وراءه. وكانت تظن ان هو ذاهب لبعض نسائه ففضلت ماشيه وراه حتى ذهب الى البقيع. فرفع يديه 3 مرات يرفعها ويكسرها. قال ثم انحرف فانحرف حرف رجعا فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر يعني بي مات بي على مات دولينا فأحضرت وتلقته. أول ما دخلت الحورة من دخلت تحت الحق أرضه رسول صلى الله عليه وسلم جاء ترأى منظرا غريبا. إيه المنظر غريب ده؟ إيه اللحاف؟ إيه طالع نازل. قال مالك يا عائشة؟ حشي ربيع هي يعني حاجة تلف واتركها مستريحة وتمام. جاء ايه طبعا بتنهج من المشوار اللي هو بتنهج من المشوار. لا اول ما لقيتنا في مجلس يا عائش وشوف الموت قول يا عائش اذا الترقيم ده اللي هو ايه باعته المحبه والموده وهو بصراحة كان في لما كانت عائشة تشتكي كان يعني يكون في غاية البخل. ترفضت حتى أنا لما حصل حادثة الإفك وهي حادثة قوية اتهمت عائشة في عرضها رضي الله عنها. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبررها وكانت تتمنى أن يبررها بكل قوة. فكيف تجد؟ يعني سكوته عن تبرئتها يعتبر اتهام. هي لو بريئة لماذا لا يبررها؟ لماذا يسكت حتى الآن؟ بل لا يكلمها في هذه المحنة التي كانت تبكي تقول وبكيت ثلاثة أيام بلياليهن حتى ظننت أن البكاء خالق كبدي لكثرة البكاء. ومع ذلك لا يلاطفها ولا يقول لها ولا يهمها ولا يقول لها بريئة أبدا. السلام ده خاطر. إنما كل اللي يفعله عليه الصلاة والسلام يدخل هي طبعا مستكينة مكسورة يذكر يقول كيف فيكم فيكم اسم إشارة من البعيد يعني حتى مشكلة هذه الاسم طبعا للقريب لا كيف فيكم ويجلس على طرف السرير قليلا وبعدين ينصرف. عائشة رضي الله عنها تقول قبل أن تعلم بالحكاية دي تقول وكان يريبني أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده منه حين أشتكي. هي جاءت من هذه الغزوة غزوة البني المصطلق ومرضت شهرا وهي لا تعلم حديث الجد. وليس من عادته ان هي تمرض وبعدين برضو انها كيف فيكم اتعودت هي ان في حال مرضها يكون في غاية الحمل معها. تقول ايه اللي غيرت عندها في اشكال عندها كده لكن مش عارفه ايه السبب. ويريبني ان اذا اجد النقطة الذي كنت تجدوني حين اتسجد. هي بتتسجد ما لك يا عائش حسي الربيع قال له لا شيء. قال لها لا تخبرني او لا يخبرن الافريق الصغير. قالت يا رسول الله مهما يكن الناس يعلمه الله. ثم حكت له الحكايه. قال لها انت السواد الذي كان امامي ما هي لا تريده. انت السواد الذي كان امامي. قالت نعم. قالت عائشه فلهذني وفي الرواية الأخرى فلهزني في صدري لهزة أوجعتني أي ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله. مع أن القتل لم يكن واجبا في حقه عليه الصلاة والسلام. القتل لم يكن واجبا في حقه يعني يبيت عند هذه ويترك تلك. هذا باختياري. هذا باختياري. ومع ذلك كان يعرف. من هذا تمام الاحسان. فقال ان جبريل اتاني. فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. فاجبته فناداني فاخفى منك فاجبته فاخفيته منك وكرهت ان اوقظك فتستوحشي. لان عادة النساء التي كانت صغيرة في السن يعني مرة واحد بيقول لي دخلت رئيس المرابع حاسة نفسها في الاوضة ليه؟ قال لي بس دي كان صرصار ماشي في الطرق. صرصار ماشي في الطرق ده لو رأت صقر هتهكوها هيدينا بقى فجأة خليك لو رأت صقر تخاف وتستوحي لا سيما وحدها وفي هذا الوقت من الليل. فمن رحمته عليه الصلاه والسلام انه لم يصرها وظن انها نائمه فقال ان ربك يامرك ان تاتي اهل الفقير فتستغفر له. فدوم عائشه رضي الله عنها الفتيه وهذا ادب يجب على النساء ان يتعلموه قامت غيرت دفه الحوار غيرت السلام. في بعض النساء كل ما تقول لها قد غير الموضوع تقول له ابدا لازم نكمل الموضوع عشان شوف انا بقى راس الرجلية انا هروح فين جديد تغير الموضوع لا تغيره. شوف عائشة قال ان رب قال ان جبريل اتاني فقال ان ربك يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم قالت يا رسول الله وما اقول له اذا دخلت عليه. خلاص خلصنا الكلام اتغير الموضوع. قال قول السلام عليكم يا قوم المؤمنين انتم انتم سالكون نحن اللاحقون ان شاء الله بكم لاحقون الى اخر هذا الدعاء دعاء المخاوف. فشوف الرسول عليه الصلاه والسلام قلما كان يقول كما قالت عائشه ما ضرب بيده احدا الا ان تنتهك حرمات الله فقط. فهذه من المواضع القليله التي ضرب عائشه لكن انظر كيف ضربها يعني اوجعها اوجعها نعم لكن هذا ضرب غير مبرر. فهذا الرجل اذا ضرب بيفتح الدماغ او يكسر العظم او يفتح الدماغ ويكسر العظم عيايا غيايا طبقا كل داء له داء شجك او فلك او جمع كل الناس. وقالت الثامنة المس مس أرنب والريح ريح زرنب. يتمدحنا مس أرنب يعني ناعم العشرة ناعم الملبس كجد الأرنب رقيق رجل رقيق. والريح ريح زرنب الريح زرنب نبات طيب رائحة. وهذا أدب ينبغي أن نتعلمه. ينبغي على الرجل والمرأة أن يحرص على أن يكون رائحته طيبة. من الأشياء المنفرة التي هجمت بيوت بسببها هذا الموضوع هذا الموضوع. الرسول عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم عن فراش بن هانس قال قلت لعائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. أول ما يدخل البيت يستأنف. هذا نوع من إزالة الرائحة الكريهة اللي ممكن تكون في الفم. فالإنسان يحرص على هذا. المرأة بتمدحه انه طيب العشرة ولم يقتها ان تصفه بطيب الرائحة. المس مس أرنا والريح ريح جرنا. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناس. تمدحه طويل رفيع العماد يعني طويل. لكن هناك فرق بينه وبين العسل يعني عمره ثلاثة ده اهو ده طويل وهذا طويل لكن السال بين طويل وطويل. هذا رجل رفيع العماد طويل مال الهدوم طويل النجاد النجاد اللي هو جراب السير بيد ان طول الاعضاء يعني الايد تكون طويله لكل الاعضاء تكون قصيره لكثر الاعضاء. فهذا رجل لما يلبس السيف والجراب بتاعه طويل فهذا يمتدح به طويل النجاد عظيم الرماد اشاره الى كرمه. كثر عمال يشوي للضيوف لحمه ويعمل طريق واكل وبتاع عنده رماد قد كده فهي تمدحه بالكرم. وهذه كانت من الصفات التي يحرص العرب عليها جدا. السخاء يغطي كل عين والبخل لا يغطي والبخل لا يبغض حدا. البخيل ليس له حدا والكريم ليس له عين. ولذلك الناس كتبوا ذموا الحديث في آيات الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل وفي الرواية المتواترة الأخرى ويأمرون الناس بالبخل. والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في حديث حتى عن ذم البخلاء وامتلأ بالكتب بالإجراء على هؤلاء البخلاء وصاروا يعني صيغتهم على كل انسان سيئه جدا بخلاف الكرم. يعني مثلا حاتم الطائي اللي هو يقول لك هذا كرم حاتم، هذا رأى ابنه مرة يضرب كلبة له، قال له يا بني لا تضربها فإن لها علي يدا إنها تدل الضيفان علي. يعني خطر هذا الله ليه في عرفه، لأن الضيف إما يتبع النار وإما يتبع النار الكلب. يقول إن لها علي يدا إنها تدل الضيفان علي. أخلاف بقى البخلاء، يعني مرة اثنين مكين، فواحد بخيل يدفع كتاني فأدفع على الراس، فالحقوني فواحد قال له هات يدك، فلم يعطيها له. فالثاني كان أذكرون قال خذ يدي، قال له تعال. ليه؟ لأن الإعطاء ليس مذهبه إن صلى حتى يروح به. يقول له هات، متعود على هات بقاس، هات يدك. لا، حتى لو مات فيه. الثاني كان أذكرهم قال خذ يدك، فأعطاه يدك. وراح رجل آخر كان اسمه أبو نوح، كان بخيلا جدا. فواحد راح هناك استوى بالجوع عنده، فأنشد قائلا يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية، أجاع بطني حتى وجدت طعم المنية، وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلية. فقمت بالفأس كيما أدق منه شرية، عايز يقطع لونا فمجيس الا بالفاس. ها؟ سوني من فاس، يعني صارت عزه من فاس. سوني من فاس وانطاع مثل سهم الرميه، اللي هي الحته اللقمه اللي طلعت دي طلعت سنه قديمه. فسج راسي ثلاثا ودق مني ثنيه. شوف لقمه عملت ايه؟ الثانية اللي هي ايه؟ مقدم الاسنان. شوف رغيف ادرك الجاهلية، يعني مخضر. ها؟ وطبعا ضيف ابي نوح اكله في الاسلام، يعني مخضر ادرك الجاهلية في الاسلام. ده بقى انتاج شركة الحديد والصلب، معمول في افران الحديد والصلب. ورجل اخر يقول دخلوا على واحد بخيل فغاب او قال يا ذاهبا في بيته جائيا من غير ما فائدة، جن أضيافك من جوعهم تقرأ عليهم سورة المائدة. ها؟ قدم بقى الطعام. فصارت نوادر البخلاء لما تقرأ هذا البخلاء الجاحظ أو البخلاء بتاع الخطيب البغدادي أو بخلاء ابن الجوزي، البخل عار وثمار على أهله. لذلك إذا وجدوا أي قرص يذكروا الكرم لا تتردد فيه. في واحد كريم جدا كان اسمه نعم ابن جارية، يضرب به المثل في الكرم. أحد الشعراء أراد أن يقابله، فدخل نعم ابن جارية في بستان والبواب أبى عليه، أدخل يا عم أكلم الراجل أبدا لن تدخل. فنظر الشاعر فوجد جدول ماء يمر من تحت الجدار داخل على المكان. نعم؟ طب كده يا ولد؟ طب صبوا مجموع يقولون. فهذا الشاعر ماذا فعل؟ كتب بيت شعر ونقشه على قشره ووضعه على الماء، فحمله الماء الى معن ابن زائدة لو كان جالس على البئر. فوجد لها رقعة الخشب طافية على الماء فأخذها فقرأها. فأعجب للبيت جدا، بيت في غاية الرقة والجمال. فطلب الرجل قال أنت الذي كتبت هذا؟ قال نعم. قال كيف قلت؟ فأنشد له البيت فأعطاه 4000 دينار. 4000 دينار. ثم كان من الغد فأرسل إليه فقال له كيف قلت؟ قال قلت كذا وكذا. فأعطاه 4000 دينار.
ثم أرسل إليه في اليوم الثالث فقال له كيف قلت؟ قال قلت كذا وكذا، فأعطاه 4,000 دينار. الرجل أول ما خد 4,000 دينار اللي يستلفه لي هرب، أن الرجل دنيا عليه مجنون وسيقف من هذه السفرة فيأخذ الفلوس فأنزل ساعد فقد قتلت عليه، هرب من البلد كله. فأرسل إليه في اليوم الإيه الرابع، فقيل له لنوعي ولا الأدبار، قال والله قد أتاء الظن، أما والله لو بقي لأعطيته مالي كله في مقابل هذا البيت. في ناس مقموعين على الكرم، ناس عندهم سجية العطاء لا يستريح إلا إذا أعطى. قيمة الإنسان في العطاء ليس في الآخر، قيمة الإنسان في العطاء. وانظر إلى الأبيات الجميلة التي تكتب بالذهب التي قالها أمية بن أبي الصلب في عبد الله بن عام، يقول أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن قيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أبيات في غاية الجمال في غاية الرقة، بيقول يعني أأذكر حاجتي أنا محتاج ولا كفاني إنك أنت بتتهمها كده، ولا كفاني حياء إن قيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما. يعني أول ما الأب يقول له ربنا يخليه خلاص بقى ربنا يخليه ما تعرفه عليه، طلع من البيت هذا العطاء لما يقول ربنا يخليه ومالك فيه سيقوم يعطيه المال، فلن يحوجه ان يريق ماء وجهه في السؤال. مش يقول له انت عايز خليك قول كده يا اخي خليك دغري عايز عطاء وجهي ده بتاع امبارح ماشي يا اخي معنديش مال عادي جدا، عايز كرتون السمنه خزين زي بتاع كام كرتون مش مانع فيك يا اخي، انا منعتك انا حلمت لك من حاجه قول يا اخي انا كذاب يا اخي كذاب، هي اللحمه خلصت هو اللي بتاع يا ابني مش كذاب. لا ده هو بقى لا يحوجه الى ان يريق ماء وجهه يقول والله اعطيني، اول ما يقول له ربنا يكرمك وبارك فيك لا يحوجه الى جل السؤال. شوف الرجل وشوف الرقه بتاع الرجل، مجرد ما يسمع الثناء فقط يعرف انه رجل محتاج، فلا يحوجه الى السؤال. فيقول له اذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك ان قيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. مجرد بس ما يثنى عليك يبقى خلاص عين اللي عليه وانت عارف هو عايز ايه. بهذا التخريج خرج الإمام الكبير العلم سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي شيخ أحمد بن حنبل وشيخ الشافعي حديث دعاء الفرد. طيب دعاء الشر لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض وما بينهما رب العرش الكريم. طب ده دعاء ولا ثناء؟ ثناء ليس بدعاء. ليه سموه دعاء الشر؟ فسفيان بن عيينه لما راح ساله قال له ده مش دعاء ده ثناء، قال نعم وانفذت بذله، قال اذا كان هذا مخلوق وكفاه الثناء فكيف بالخالق عز وجل. اول ما تقول لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب، ده ثناء على الله، ثناء على الله. اذا كان العبد فهم وعرف فكيف بالخالق عز وجل. فالكرم الكرم الانسان مطبوع عليه، المطبوع على الكرم. تقول رفيع العماد طويل المنجاد عظيم الرماد والكرم. ومن الأدلة على كرمه أنه قريب البيت من الناس، الناس هو منتدى الجلوس، مطرح هرب كده اتحرك أخذ في آخر البلد عشان يفر من الضيفان لا ده هو بيته بجانب النادي. اي واحد يكتب على طول
يعني حاجة ان يكون في بيت اقرب بيت المسجد واحنا عايزين نشرب ميه
على طول اقرب بيت هو نزل بيت من المسجد. فمعنى ان هو يتعرض يعرض نفسه لاقرب مكان لامتداد الناس كانما قيل لها ما دليل كرمه؟ قالت قريب البيت من الناس. وقالت العاشرة زوجي مالك. وما مالك؟ زوجي مالك يعني اسمه مالك. ثم قالت وما مالك يعني هل تعرفون شيئا عن مالك؟ مالك خير من ذلك. خير مالك خير من كل ما يخطر بذلك. هذا مبدا عالي. مالك خير من ذلك. له ابل كثيرات المدارك قليلات المسارح. هو عامل كتاب ياتيه الضفاف. فمش يقول له يا غلام خذ البهايم واطلع الخير كل البهايم يجي الضيف بقى تلاقيه لحد البحر والبتاع. لا هو عامل حساب عنده مثلا 100 راس يبقى البيت بـ200 راس ويطلع 40. له ابل كثيرات المبارك قاعده بارك على طول قليلات المسارح قلما يسرحها. اذا سمعنا صوت المزهر اللي هم الابل دول اللي قاعدين في الدريد اذا سمعنا صوت المزهر فرق حصل الله شغاله بقى وبتاع ايقنا انهن هوالك يعرفوا ان في واحد هينذبح منهم اول ما يسمعوا البتاعه ديت الموسيقى دي والفرقه ديت بيبقى اكيد ضيف وطن الراجل بقى بيحيي البلوك وبيستقبلهم بقى للقبض البلدي يبقى يعرف الزمن اللي جوه انه ايه انه سينحر. يروح هيتذبح من حاجه ضريبه. المذهب ان في واحد استدل على زوال العزف على الموسيقى بهذا الحديث. حديث والله الوقت الثاني في زمان العجائب. بس زمان العجائب لو علماؤنا الذين صعدوا اصول الاستنباط نظروا الى عصرنا لماذا بسد القلبين. هل في هذا دليل؟ طب دول الحكايه دي كلها حصلت في الجاهليه ما حصلتش في النساء. دول مش نساء مسلمات. ده انت بتحكي عن ناس جلس احدى عشره امراه فتعاهدنا وتعاقدنا. فهذا فعل الجاهلية. قالوا لك لا نحن لم نحتج بالمشروعية على مجرد الفعل بل على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هي المرأة اللي تكلمت على زوجها في السوق مش ارتادته يبقى الرسول تحت على الجيرة؟ فلا راضي بها؟ هل نستطيع ان نقول يجوز الربا والنميمه لان الرسول صلى الله عليه وسلم سمع كلام النسوان والنسوان على فكره كلمه عربيه فصيح كلام هؤلاء النساء على ازواجهن وسكت يعني هذا يدل على ان الغيره حلال؟ وهي عمل كده اراد ان يبني مساله جزئيه فهذا ما اصبح. طبعا ليس في هذا دليلا من قريب من بعيد على حل الموسيقى لا سيما اذا علمنا ان هناك دليل قائم على حرمه الموسيقى كلها. وهذا الحديث رواه الامام البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحر اللي الزنا الحر اللي هو الفرض وهو قناع الزنا يستحلون الحر والحريره والخمر والمعازف. فهذا دليل ومن ادله اخرى يحتج بها اهل السنه والجماعه على تحريم الموسيقى كلها. اما الذين اباحوا الموسيقى فلا يعني اذا دخل في الاجماع لا ينعقد الاجماع بهم فكيف يتركون الاجماع؟ فليس هذا دليل اصلا على حل الموسيقى انما الرجل كان يعني من اجتهاد من عنده كان مباحا او غير مباح كل الناس كان نجم فكانوا على توحيد الله كان من إكرامه لوجهنا يجيب فرقة مزدفية أو يعجب على المزهر الذي قال العود أو نحو ذلك. فإذا سمعت الإبل المالكة صوت المزهر أيقنا أنهن عود. جئنا إلى بيت الصفير وإلى آخر امرأة في هذا الحديث وهي أم زرع التي سمي الحديث بها. قالت أم زرع: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ هل تعرفون شيئا عن أبي زرع؟ وحيث أننا لا نعرف شيئا عن أبي زرع فيعرف عليتنا من هو أبو زرع. أناس من حلي أذني ومدأ من شحم عضدي. جذبت ده كل غزل. أناس من حلي أذني، النوم يعني الاضطراب والحركة، ومنه الناس لأنهم يتفرقون بيئة وذهابا. ومنه الحديث الذي في البخاري قال ابن عمر: دخلت على حفصة ونوساتها تنفخ. النوسات هي البقايا، تنفخ يعني بتلاقط مية كده، كانت مغتسلة فدخل عليها ونوساتها تنفخ. انما سميت الضفيره هكذا لانها تتحول اذا حركت المراه راسها. اناس من حلي اذني، يعني لبستها ذهب في ودنها فهي عماله تتحرك كده في يوم الايه الذهب في ودنها كده يتحرك. بعد ما كانت ابيض لا دلوقتي بقى ايه خيلك كيلو في كل وجه. اناس من حلي اذني وملأ من سحم عضدي. إنما بدأت المرأة بالذهب لأنه أهلك النساء الأحمران الذهب والحرير. نساء عندهم شرف شديد بالذهب. وملأ من سحم عضدي، العضد اللي هو إيه؟ العضلات في مقدمة الصدر. تريد أن تقول إنه كريم. يعني هي كان واخدها زلت على عظم دلوقتي من الله ما شاء الله اتملت. وملأ من شحم عضدي وبزحني فبجحت الي نفسي. تريد تقول انه كريم. يعني هي كان واخدها زلت على عظم دلوقتي من الله ما شاء الله اتملت. وملأ من شحم عضدي وبزحني فبجحت الي نفسي. فضل يقولها يا ست الكل يا مثلا يا سنيوره يا سنبريلا لحد ما صدقت انها جت. صدقت ان هي بنت اكاد من كثر ما ايه عمال يبجحها الى نفسها. بزحني فبجحت الي نفسي اي فخضبته. وبزحني فبجحت الي نفسي مع انها قالت وجدني في اهل غنيمة بشق. لما راح يخطبها الشق هذا يعني شق جبل، يعني كانت عايزة حركة بشق. وفي بعض الروايات الاخرى بشق، يعني كانت عايشة بشق الانف فقيرة فقر مدفع. وجدني في اهل غنيمة. غنيمة تصغير ايه؟ تصغير غنم. يعني كانت حديثهم كبر. يعني كان ده حتى انا من غنيمة تصغير يعني دلالة على حصارة الناس. وبنزل في التصغير حد في الجلس يعرف يصغر لي صابونة. انت حرقتها بسرعة كده. طيب خلاص لا لو قال وجدني في اهل غنيمة بصف فنقلها نقلة عظيمة فجعلني في اهل صهيل واطيق ودائس ومنق. النقلة الكبيرة الخطيرة دي في اهل غنيمة بصف فنقلها بقى في اهل صهيل اصحاب خيل وأطيق أصحاب إبل يعرف الأطيق ده الجمال الجمال اللي هو مكتب الجمال على طول الخوف بتاع الجمال لأنه لين لما يكون محل الحمل وتاخد بالك من فوق وتسكت وتسمع بين الأب أب أب قول ما خلاش كده أدي أطيق لو خف الجمل إذا لابت الأرض كان محمد يبقى ده أهل الحيل وأهل إبل وطبعا دي كانت من أسرق الأنعام عند العرب أهل صئيل فجعلاني في أهل صئيل وأطيق ودائس الدائس أي ما يدائس يعني أهل زرع يزرع غلة وقمح وبعدين يجيب الكلام ده على الكرب ويدركه بقى يدوس عليه زي زمان كان فيه الموارد قبل الدراسات والكلام ده كان فيه الموارد ده طبعا بقى معتمد على انكم نسبي فالحين نسبي اي نعم فكان فيه الموارد اللي بتدرس بقى ايه الفول والغله والشعير والكلام ده قبل ثانيه فاهل دائس اي ما يدائس يعني هذا اجتماع منهم ايه اهل زرع ومنق المنق هو المنخل العرب ما كان يعرفون المنخل الا ما كان يعرفه اهل الثرى عائشه رضي الله عنها تقول ما راى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا بعينيه فقال عروه فكيف كنتم تاكلون يا خاله فقال كنا نزريه بالهواء يعني مش المكان السعيد لدرية الهواء ليس كل العصر السجن ده بيطير في الهواء بل يبقى بعضه مع السعيد فده بيطحنوه كله على بعضه يطيروه والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة مات ولم يشبع من خبز السعير مش من خبز القمح صح لما أكلوه وما أكل خبزا مرققا بل لم يشبع من خبز السعير عليه الصلاة والسلام فكلمة منق دي فيها دلالة على الثرى يعني هم عندهم من كل المال ناس أغنياء عندهم خيل وإبل وعندهم زرع وكمان لما بياكلوا عندهم منخل لأنهم ما بيعرفوش يفصلوا السجن عن الإيه؟ بيفصلوا السجن عن الغلة ويطحنوها دقيق يسر الناظرين شوف النقلة الكبيرة بقى من أهل غنيمة بسر فجعلني في اهل صهيل واطيق ودائس ومنافق فعنده اقول فلا اقبح تقول مهما تقول مش واحد ابدا يجرؤ يقول لها قبحك الله ايه كلام جديد ليه الرجل عزها من عزه ومكانتها من مكانته لا يستطيع احد الفرق ان يرد عليها كلمه ليه لانه اعزها فعنده أقول فلا أخبر وأركض فأتصدع لمن لحد البحر العالي طب ده يدل عليه على أن عندها جميل لو كانت هي عاملة نفسها ما كانتش تتم بعد صلاة الفجر كسائر كائنة ليه بعد صلاة الفجر الأولاد عايزين يطلعوا يروحوا المدارس بعد فضة القطار والراجل رايح الشغل مش عارفين تطلع القطار على طول انما معنى انها تنام حتى تسرق بقى الشمس وترسل سياطها الى الارض وهي نايمه يبقى هناك خدم يكونها المخلص واشرب فاتقمع وفي روايه البخاري قال فاتقمع بالنور طبعا في فرق بينهم الاثنين اما اتقمع يقال بعير قامح يعني إذا ورد الماء وشرب أرحمك الله وشرب ثم رفع رأسه زهدا في الشرب شبع خلاص أشرب فأتقمع بعد ما تظهر العصير ثم سايب نصف الكوباية خلاص شبع إنما أتقمع يعني تشرب وتأكل بالغصب يعني مثلا ايه الحمد لله تبعت ابدا طب اصبر ولو بهذا الدين انا لا اجد في بطن موضعا لقدم ابدا اديك فقط ابدا عشان تقول لي طب اعمل بيه ده لا يكون إلا في دلال وفي حب. فأتقنع أو أتقنع فيه دلالة على إنها تترك الأكل والشرب جهدا فيه من كثرته. فجمعت ما بين التسبيح والتعظيم الأدبي وما بين الكرم. أم أبي ذر كما أم أبي ذر حمد ما ليس بقى تقول لي سفر أم وأعد مطرحة مثلا أو إنها أرسانة أو السلام اللي احنا بنسمعه ده والحموات والبتاع. لا، أم أبي ذر فما أم أبي ذر، هل تعلمون شيئا عنها؟ هذه السيدة الفاضلة كما قلت لكم حبيب حبيبي حبيب. المرأة لما تكون بتحب زوجها تدين لأمه بالفضل أنها أنجبته. هذا منة بعرف الأم بعرف الزوجة للأم أن أنت أنجبت مثل هذا الإنسان. أم أبي ذر فما أم أبي ذر ركومها رداع. الرداع له إيه؟ الواسع، ومنه الردح البلد. فلان عمال يردح من الصدر، يردح يعني طول في الكلام ووسع المقالة. هذه معنى الردح. عقومها رداع، العقوم اللي هي الاكياس اللي بتخزن فيها الاكل. يعني مثلا لما تحب تخزن الرز ما تخزنوش بشويه بكده، تخزنوش كل قطن. عقومها رداع، ده دلالة على ان البيت كله خير. البيت كله خير وبيتها فتاح. وانتوا عارفين اتساع البيت احد النعم، احد النعم. ابن ابي ذر فما ابن ابي ذر، يبقى تفهم من كده ان ابو ذر كان ايه؟ كان متزوج، كان متزوج قبل كده. في واحد بيوزني بيقول يعني معدي. احنا جينا في كويس خلي بالك، عايزين نعدل الكلام ده. ده المحاضره دي للنساء خاصه، تعتبر محاضره للنساء. ابن ابي ذر فما ابن ابي ذر مضجعه كمثل شطره ويشجعه ذراع الجفره. مثل الشطره لما تجيب جريك النفس وتاخد منها كده سلفه للسكين، السلفه دي هي الشرير بتاعه. يبقى الواد ايه؟ رفيع جدا على عرض. طبعا مش جدا على عرض كده، لكن عضلاته مكتول. تعرفين الانسان النحيف مع قوه ده ممدوح عند العرض، لان هو ده اللي يطلع في الكر والفر ويدخل تحت الرجلين وبتاع والكلام ده. انما صاحبنا ما يعملش حاجه، ما يعرفش يعمل حاجه. ده مثل بتمدح الولد، تقول ان هو مكتول العضلات وليس بدينا صاحب كرش عظيم، بل سريره تستدل على جسمه بسريره الذي ينام عليه. والا فمثل صدق ما ينفعش واحد كتير ولا هيذلل من ناحيتين تبقى مشكله. كده واخد وضعه في مكانه. ويسرعه ذراع الجفره. الجفره اللي هي انثى الماعز الصغيره، لو كان الرجل الاماميه للشاه يتسرع من السبع. طب هي ليها حاجه؟ يعني واحده لو قاعده جت على الاثنين وكده مش هيطلع منها حاجه. ومع ذلك هذا الولد يسبح اذا اكل ذراع الجفره. هذا الصفات ممدوحه عند الرجال، ممدوحه في الرجال بخلاف النساء. بخلاف النساء لما تبدا توصف بنت ابي ذر قالت بنت ابي ذر فما بنت ابي ذر طوع ابيها وطوع امها اي مؤدبه وملك كفائها مليت امها. ليه؟ لان هذا مستمح في النساء بخلاف الرجال. وغير جارتها، الجاره اللي هي الضره، يعني بنت ابو ذر كان الرجل متجوز اثنين برضه او متجوز ثلاثه. فغير جارتها يعني من زمانها وأنها مثل كتابها فغيظ من الجار. وهنا استعمال لطيف للمرأة الأخرى، لم يكن ولم تكن وغير ضرتها، لا، لفظ الجار لفظ أجمل. وكان محمد بن كريم يقول إنها ليست بضرة ولا تضر ولا تنفع، وكان أسرع أن تسمى للمرأة الثانية مثلا بالضر، إنما يقول جار. وهذا الأدب استخدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث ابن عباس الطويل في البخاري ومسلم، لما اللي هو حديث أوله قال ابن عباس يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله فيهما أن تتوب إلى الله فقد طابت قلوبكما، فقال وعجب لك ابن عباس أنه عزت وحفظ وساق حديثا طويلا. كان في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فرجعت امرأتي ذات يوم فصخبت عليه، فرجعتني في رواية خالد البخاري قال فتناولت قضيبا فضربتها، فقالت أو في هذا أنت ابن الخطاب لما تنكر علي أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح، حتى اتكلم عاد بالنبيين، فهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم القدوة يهجروه، ويهجروا من؟ من الليل للصبح، وأنت تنكر علي أن أنا أكلمك وأراجعك. فقال أو تفعل حقة ذلك؟ لم يقل طبعا أو تفعل عائشة أو تفعل أم سلمة، لأن أول الأب على طول على ابن على طول. قال قابل وقدرت ونزل بحقة، قال لها من ضمن الكلام لا يغرنك أن كانت جارتك هي عائشة أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقلديها، هي لها دلال وهو بيحتمل لها وممكن يسمعها، فانت هتحاولي تقلديها بالموضوع ليس لك عنده ما يعرف، فلازم تعرفي قدرك ولا تقلدي عائشة في الكلام في الموضوع. لا يغرنك ان كانت جارتك، ولم يقل لها ضرتك، لان حتى لفظ الضرة لفظ للطبيعي مشتق من الضر، بخلاف الجار يستقل من الجوار، والجوار له حضن وعودات بيت وكسائها وغير جارتها. جارية أبي ذر فلا جارية، شوف المرأة من شبهة الرجل عمال تجيب كل حتى الجارية. قالت لا تبث حديثنا تبثيثا، ما قالت البث المباشر ده مش في البيت، كل حاضر يحصل في البيت الدنيا كلها تعرف، لا، دي جارية أمينة لا تنقل الكلام، لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تمثيثا، يعني لو تهدرت في المعارك بتروح تلاقي مثلا الرز مغلي ولا كوال الرز ولا حد ممكن يلعب في سيبه، لا، مدبره اتخاف على المال. لا تنقص ميرتنا تمثيثا ولا تملا بيتنا تعسيفا، يعني البيت ليس فيه زباله كعرش الطائر، تعرف عرش الطائر عبارة عن ايه؟ عبارة عن ريح وحشيش وقش وحطب، تقول لا، بيتنا ليس كعرش الطائر، ما بيتنا نظيف. في بعض الروايات هذه الصحيحين قال وظلت حتى وصفت كلب ابي ذر، بقول لك المرأة ده كله هزل، الكلام ده كله هزل، وطبعا البدل هنا بدل مستحب، مش عايز اقول بدل عفيف هيستخدم على انقاذ الناس دول، انما هذا بدل مستحب، يعني مرات تتردد في زوجها بتعذب، لكن انت تشعر بنظرة الحب، نظرة الحب عالية في كلام المرأة. قالت تخرج ابو زرع والالفاظ تمخض، الدنيا ربيع واحنا في الشتاء واللبن كثير والعالم عمالين يحبقوا لبن، في هذا الوقت خرج ابو ذر فلقي امرأة معها ولدان لها كلف هذيل، لها اثنين من الاولاد في منتهى الركاب، ولدان لها كلف هذيل يلعبان من تحت خصرها برمانتين، عجب المنظر ده، قالت والله المرأة دي فعلا ممكن نضمها إلى الكثير. طيب ضمها إلى الكثير لكن ما حفظت فطلقني ونجحها. طلقنا الحياة واحدة رجل ذا أصلا ما يمسك على جميل إلا امرأة واحدة رجل يحب التوحيد. واحد قال لي أخي التوحيد ثلاث أقسام، توحيد ثلاث أقسام، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذا يعني المسألة ما زالت برضه. طلقني ونجحها، قالت فنجحت بعده رجلا ثريا. ثريا أي من تراث الناس وأشرافهم. ركب ثريا، الثريد نوع من جيد من أنواع الخيل، نوع جيد من أنواع الخيل الأغنياء كانوا بيركبوه حتى أنه مخارة لهم. ركب ثريا، وحتى تكتمل الصورة صورة الأبهة، وأخذ خطية. الخطي اللي هو الرمح، حاطط تحت راسه كده رمح وراكب على الخيل، الخيل اللي هو المتعجرف. هذا الخيل ده اللي يركبه ويثنى ركوب الخيل تنتقل صفات الخيل اليه، هذا الكبر ينتقل اليه. اسال اي رجل بتاع خيل عن هذا، وهذا ورد في كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، قال الكبر والظفر في اهل الخيل، والسكينه والوقار في اهل الغنم. شنو الغنمان ده البير بينها وماشيه بحالها؟ الواحد ياخذ من صفات هذا المنظر السعيد البعيد الحزين له طول عمره فيه، فبياخذ بعض هذه الصفات لانتصار. الثاني بقى راكب على خيله وخلاص الخيل عمال يتمر المخطط بيه وبتاعه بيرقص فيه كده تحت ينتقي فوق. والكلام ده يعني حتى تعلم من صدفه. وانا حدثني بعض اخواننا من اللي هم كانوا بيركبوا دايما احدث سيارات، حتى يعني من الله عليه الالتزام وعرف ان هذا التدبير ووجه ما له وجهته الصحيحه. اللي بيركب سياره فارهه تحس ان هو انتقل اليه ثمن السياره، بيتعامل مع الناس بثمن السيارة. واحنا عندنا في مصر بدعة قبيحة، هذه البدعة انك انت تسمي السيارة باسم الذي جلبها وركبها. يعني مثلا في ماركة المرسيدس يقول لك ايه ده راكب قدرة. ايه القدرة دي؟ الكلام الالماني اللي صنع السيارة ما يعرفوش السمساح والخنزير والضباع والكلام اللي عندنا ده كله، معروف عشان ده خالص. كل الكلام ده عندنا فقط، لا تجد حتى في الدول العربية التقسيمات العجيبة دي، لا تجدها إلا عندنا. بودرة يقول لك العربية البودرة، البودرة ليه؟ لأن ما كانش يركبها إلا في تجارة هيروين، لأن الغلو ثمنها ساعة، الغلو ثمنها ساعة. السبع تيمونا بالطائرة، السبع حمر الخليج. حديثا نقول لك المحللين العسكريون اللي هم الناس اللي هم يعني عقولهم منضبطه يقول لك طياره الشبح دي ممكن يشوف الطياره وما هي ملكه الخليج اللي انت لابسها، مش شايفها. يقول لك وممكن هو يشتري قلبها من مالته وشايفها ومرجعها تاني. وتجد من يصدق هذا الكلام يقول لك ايه اللي الطياره الشبح دي؟ شوف زي الشبح وانت قاعد تلاقيها عندك، يعني ممكن الطياره يضرب القذيفة وينزل يتغدى وصبح لسه جاي ورا. الكلام ده يا جماعة قال لك بقى عشان السبح ومش عارف ايه دايمونا ان تملي السيارة الجديدة تركب السنة دي بالسبح. طب دلوقتي السيارة المفصحة المدرعة اسمها الفازرة. ليه؟ لأن الذي أدخلتها راكب. السيارات اللي بهذا الثمن الباهظ 1,700,000، 1,700,000 يعني كده دخلت في شجرة خلاص. الله المستعان. 1,700,000. فاللي راكب العربية دي وهو بيكلمك لابس الفلوس، هو بيكلمك. يعني مثلا لو مات واحد راكب مثلا عربية من الناس اللي يحب يناريزه مثلا زي عربياتنا كده، والناس كده ايه مهسع كده بتاعه وستين والموضوع هيفرق عن جناره والثاني جاي يديك انوار وانت طعم الشخص الثالث من الزبه دي لازم يفضل يدوق لك زمار عشان هي تاخد بالك ديك انوار وساعه عشان توسع لي فكره وتوسع بالك. طبعا لو انت خدت بالك وكده يبقى قصه كده طبعا نظره احتقار زي انت بتحسسني عشان الورات والكلام ده. يقول لي صاحبنا ده لما كنت انزل من السياره مثلا اروح عشان اجيب موز من ادهاني ولا حاجه كنت تنزل من السياره كده بحس ان كدري بيتنفس مني لوحدي كده اتنفس كده وقت بيتنفس ارنانه كده من ورا لقرب كده وانزل للراجل يقول انا كنت احس كده وهذا الاحساس عندي انا عرضه بيجي زمانا طويلا هي دي زي الكذب. وهناك دراسه العلماء اللي هم العلماء النازيه والكلام ده كانوا ذكروها قالوا ان فعلا هذه الاشياء بتنتقل بتنتقل من يعني الانسان لو ينتقل اليه بعض الصف المرجوع الذي يذكره. وحتى في هذا البحث وجد الدكتور الزراعي ده يقول ان حتى الاكل يعني يقول مثلا ان اللحوم ان الانسان لو ادمن اكل لحم معين ينتقل اليه بعض صفات الماكول يعني مثلا واحد جاب رمضاني على طول ممكن ينفع من بعيد ففي هذه الخلاصه هي بتكون واجبه سريه السري اللي هو الخير النزيل واخذ خطيه يعني وضع الرمح وانما سمي الرمح خطا لان في بلد في البحرين كان اسمها الخط كانت الرماح تاتي من الهند الى هذه البلد في البحرين وتوزع الى سائر بلاد العرب فنسب الرمح الى هذا البلد واخذ خطيه حطوا ايه تمثل ابها واراح علي نعما ثريه يعني اعطاها مال وخير واعطاني من كل رائحه زوجا وفي روايه واعطاني من كل ذابحه اي ما يصلح ان يذبح زوجا وقال كلي ام زرعي ومئري اهلاتي قلت على اهل السماء الرجل ده فيه عيب ليس فيه اي عيب ثم المراه تقول ايه فلو اني جمعت كل شيء اعطاني ما بلغ اصغر انيه ابي ذر شوف الوفاء مع ان المراه المطلقه لا تكاد تذكر لزوجها السابق حسن لا تزال تذكر الزوجة السابق حسن وهذا الرجل لم يقصر في حقها لا كل يوم زرع وميري اهلاتي اصرف على اهلي انما تقول لو اني جمعت كل شيء اعطاني مبالغ اصغر ان يهدي ذر ما هو الفرق بين هذا الرجل وبين ابي ذر الحنان دفء الحنان هذا هو الفرق ما شعرت المراه مع الرجل الثاني بهذا الحنان والحب الذي شعرت به لما كانت زوجته الذي ذر لذلك انت لا تستطيع ان تشتري قلب المراه بالمال ابدا كل ما المراه تشتري تشتكي ايه عندك من الابره للصاروخ في البيت وكل الناس عماله تتطلع اليك وتقول الله جايبه دي منين عامله انت يا اخي لا يا اخي ينقصها قلبه هي لا تريد شيئا من ذلك يعني الكلمه الطيبه هي التي يعتز بها يعني لو طلع رجل مثلا واتى لاهله بكل غان ونفيس طعام جيد الكل يتمناه وطلع يتكلم وفتح الباب وقال اتخطب على الله يضمر طب انت طالب 500 جنيه للموضوع ده 500 جنيه اللحمه والفلفل والكلام ده تقوم تقول لهم اتخطب طب ايه وقت ان ال 500 جنيه دول راحوا على الارض ولا قيمه له عن الكلمه دي انما لو دخلت الطعام وتواضع والله انا لو قدرت اجيب لبن العصفور ما كنتش اتاخرت انتوا تستاهلوا اكثر من كده بس ده جهد المقيم وخير الصدقه جهد المقيم والحمد لله انتوا صابرين عليا ربنا يعوضنا الجنه وكل كلمتين بيدوروا ودخلت ايدي ورا وايد قدام كفايه فالمرأة تريد الجزء جزء الحلال، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين المرأة بين الرجل الأول والرجل الثاني. أضف إلى ذلك أن الرجل كان أول رجل في حياة المرأة، ودي تفرق كثير، تفرق كثير عند المرأة. لو تزوجت رجلا لأول مرة وأحبته يبقى هذا حبه منقوش على الصف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بزواج الأبكار، قال تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتقوا أرحاما وأرضى باليسير. ولما جابر بن عبد الله الأنصاري راجع من غزوة مسرع كده، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ما أعجبك يا جابر؟ رجع بسرعة عليه، قال يا رسول الله إني حديث عهد بعرف. قال لمن تزوج؟ قال قلت بأي من كانت بالمدينة، أي رأى ماذا زوجها. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبه وتضاحكها وتضاحكه. وفي رواية الطبراني وتعضها وتعض، بس الرواية ضعيفة، أنا هو ضعيفة طبعا لأن الحديث مثال هيجي يقول لك بقى ده طبعت رواية ومش عارف إيه وبتاع، لا أنا بنبه الآن الرواية ضعيفة لا يعتد بها. فتلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. فقال يا رسول الله إن عبد الله يعني أباه. وعبد الله بن حرام رضي الله عنه ولد جابر مات يوم أحد في أول من قتل في ليلة أحد. عبد الله نادى ابنه جابر وقال يا بني إنني أرى أنني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوص بأخواتك خيرا. كان هو الولد الوحيد وعنده 9 بنات، استوص بأخواتك خيرا. وفعلا اول ما زارت راحت فرض كان اول من قتل هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه، صدق الله فصدق. فقال يا رسول الله ان عبد الله ترك 9 نسوه خرق. خرق يعني ايه؟ عقلهم صغير غير انهم بنات. فكرهت ان اتيهن بخرقاء مثلهن، فقلت هذه أجمع لأمري وأرشد. امرأة زوجها مات وصارت امرأة عاقلة وتعودت على تربية الولد، فتكون بمثابة الأم بالنسبة للبنات. شوف الولد الوفي يضحي بحاجته ورغبته من أخوات البنات حفاظا على وضعيته. فالمهم الرسول عليه السلام كان فقال له أطربت ورشدت. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على